الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيها المسائل والقضايا الدينية والاجتماعية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المتابعين والمشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: طلب الهداية من الله تعالى، فليتفضل مشكور مأجور.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى هو أعظم مطلوب يطلبه العبد. ولأهمية طلب الهداية علمنا الله جل وعلا أن نسأله جل وعلا هذا الدعاء وهذا الطلب في كل ركعة من ركعات صلاتنا. فالهداية لها شأن عظيم ولها أهمية جليلة على العبد، وذلك لأنه إذا نال الهداية في دنياه وفي آخرته وفق لسعادة الدارين. وفي حديث عظيم يظهر فيه أثر هذا الدعاء، فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أتى إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسأل ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في صلاته في صلاة الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يسألون عن صفات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته، وذلك لأن الله جل وعلا جعله قدوة للعالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكانوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم وعن أفعاله وعن حياته، ومن ذلك أنهم كانوا يسألون في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو حتى يقتدوا بمثل هذه الدعوات ومثل هذا الهدي النبوي الكريم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أي أسألك يا الله وأنت رب هؤلاء الملائكة جبرائيل الذي أوكل إليه الوحي، فهو الواسطة بين الله جل وعلا وبين الرسل في تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى، فبهذه الرسالة تكون حياة قلوب الناس. وأما ميكائيل فإنه هو الذي يوكل بالقطر من السماء والرزق، فها هنا يظهر أن في سؤال الله جل وعلا بربوبيته على جبرائيل وميكائيل أن فيه حياة الناس، فالماء هو عصب هذه الحياة، فبه تحيا الأبدان وتحيا البلاد وينمو الشجر ويأكل العباد والخلق من هذا الماء الذي ينزل، فكانت حياة الناس بذلك. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيموت العباد ويحيي العباد بنفخته، فكانت هذه المهمة الجليلة التي أوكلت إليه كسائر الملائكة الكرام. ولذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى بربوبيته على هؤلاء الملائكة. فإذا كان الملائكة بهذه المهام العظيمة وهذا الخلق الجليل، فكيف بالرب جل وعلا؟ ففي هذا تعظيم للخالق، إذا كانت الملائكة بهذه العظمة فكيف بالخالق؟ وأنت تستشعر في دعائك هذا المعنى العظيم، فاطر السماوات والأرض. فالله جل وعلا هو الذي أبدع خلق السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سابق. تنظر في خلق السماء وتنظر في خلق الأرض وعظمة هذا الخلق العظيم كخلق الملائكة، كل ذلك يزيدك تعظيما لله سبحانه وتعالى وأنت تقف بين يديه. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فالله سبحانه وتعالى السر عنده علانية، ما يخفي العباد من أقوالهم ويسرون في أنفسهم فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، فكيف يخفى عليه العباد وحال العباد؟ فالله جل وعلا امتن بربوبيته على الملائكة الكرام ولا على عظمة خلقه جل وعلا وعلى علمه تبارك وتعالى بأحوال العباد. كل الذي تضمن من هذا الدعاء العظيم هو بمثابة المقدمة للسؤال، فكأنك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتثني عليه ذلك الثناء حتى تصل إلى آخر هذا الحديث وهو طلب الدعاء. وأي دعاء؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذا هو أعظم دعاء أن تدعو به، أن تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بأنواعها، أن يهديك الله سبحانه وتعالى هداية الدلالة والإرشاد فيبصرك بالحق ويعلمك به. فكم من أناس لا يعرفون الحق ولم يهتدوا إليه، وتسأل الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق أن تسلك هذا العلم الذي علمته من طرق الهداية. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أعظم سؤال، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بهذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، وهذا الحديث في الحقيقة يدل على عظيم سؤال الهداية خصوصا في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الفتن وانتشرت فيها المضلات وانتشرت فيها الأفكار المسمومة والآراء المنحرفة. فحري بالإنسان إذا أراد سلوك الهداية وسلوك الاستقامة أن يلجأ إلى من بيده هداية الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا أردتها فاسألها ممن يملكها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا الطرق الضالة والأفكار المنحرفة وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مشاهدين الأكارم يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551616 و 16 نعم من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551600 ومن خارج الدولة 600551616 بعد فتح الخط. فالشيخ نجيب على الأسئلة التي تبقت لنا من اللقاء السابق. الأخ عبد الله يسأل يقول ما فضل الزواج، ويقول هل الزواج يقول سبب للفقر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ السائل أحسن السؤال عن الزواج، وذلك لما نرى من عزوف بعض الشباب عن الزواج. الزواج هو هدي الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، وفقال الله جل وعلا أيضا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسل وجعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية، فالنكاح والزواج من سنن المرسلين. وكذلك أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي، فإن قوما أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم مما قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج في الحقيقة هو سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. بهذا الزواج يعف المرء نفسه ويحفظ نفسه ويؤسس أسرة، هذه الأسرة هي امتداد لعلاقة الإنسان مع أهله ووالديه، فكل يرجو من أولاده أن يتزوجوا وأن يتصل نسلهم، فهو بذلك مطيع لوالديه بار بهما. وكذلك أيضا فيه غض للبصر وحفظ للفرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيظهر من هذا الحديث أن الزواج سبب لعفة الإنسان ولبعده عن الحرام. ولذلك لما يبتعد الناس عن الهدي النبوي ولا يلتزموا بمثل هذه التوجيهات النبوية السديدة، تظهر الفتن بين الناس وتظهر القلاقل بسبب زوال العفة وعدم الزواج. ولذلك الحرص على تطبيق هذه السنة العظيمة لابد أن يكون في محيا جميع الشباب. وأما هذه الدعوة التي تنتشر أن الزواج سبب للفقر، فهذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا، كما قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر العظيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالإنسان عليه أن يحرص على امتثال هذا الهدي النبوي وأن يبتعد عن مثل هذه الدعوات التي يعني تنتشر بين الفينة والأخرى، بل بالعكس الزواج سبب للبركة وسبب كذلك أيضا لانتشار الخير في المجتمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أم مريم تفضلي.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ، من فضلك لدي سؤال. أخت تسأل.
نعم.
هي توفى زوجها وهي في 10 من هذا الشهر ستنقض عدتها، هي تسأل ماذا يلزمها؟ هل هناك سنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعملها أو أي شيء؟
يعني تقصدين بعد انتهاء العدة؟
نعم نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة أن نسجد على 7 أعداء، بالنسبة للمرأة هي تكون لبس خمارها، هل يجب أن نسجد على مباشرة على الجبهة أم يكون بين 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 الأرض والجبهة خمارها؟ أو
إن شاء الله.
فهمت سؤالي يا شيخ؟
واضح. نعم، تقصدين أن الخمار يكون بين الأرض وبين الجبهة؟
نعم.
فلا يعني تلامس الجبهة الأرض.
نعم.
إن شاء الله.
هل سؤال... يجوز أم لا يجب الجبهة تلمس الأرض؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
بالنسبة للسؤال الأخير، بالنسبة لتصحيح القراءة، عندما أكون أصحح لأخت قراءة، أنا لا أصحح هي حتى ولو أخطأت في آية في البداية، أنا لا لا لا, لا أصلح لا أصلح لها الخطأ، أتركها حتى تنتهي وأقول لها أعيدي، هل أنا آثمة؟ لأن نيتي أن تعيد الآية وتكتشف هي الخطأ، إذا لم اكتشفت في المرة الثانية أنا أصحح لها الخطأ، هل أنا آثمة في هذا الشيء ولا هذه طريقة صحيحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مريم، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. نكمل فضل الشيخ. السؤال الأخ سالم يقول: شخص يصلي في مسجد الحي، يعني في مسجد الحي الذي قريب من البيت، ثم يقول بعد أن يعني توفي غسل في مسجد آخر وصلي عليه في مسجد آخر، فيقول هل هذا يعني الأمر يعني صحيح وجائز، أو يجب أن يحمل ويصلى عليه في مسجد حيه؟
نعم، الأمر في ذلك بحمد الله واسع، وهذه المسألة في الحقيقة مرجعها إلى التنظيم الذي يكون في البلد، فإن كان هناك مثلا مسجد مخصص في البلد، هذا المسجد هو الذي تقام فيه صلاة الجنائز، وهو قد توفي في مسجد آخر وسينقل إلى هذا المسجد الذي اعتاد الناس على أن يكون هو محل للصلاة على أموات المسلمين. فالمسألة في الحقيقة هي مسألة تعود إلى التنظيم، تعود إلى التنظيم، فربما كان هذا الأمر منسقا ومنظما بحيث أن يكون هذا المسجد أوسع لكثرة المواقف فيه، ومهيئ بصورة أكمل لكي تصلى فيه الجنائز، فحينئذ لو نقل من هذا المسجد إلى المسجد الآخر فإنه لا حرج، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يموتون ثم بعد ذلك ينقلون ويصلون ويصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. إذن فالمسألة في الحقيقة ترجع إلى التنظيم، إن كان هناك صلاة في المسجد الذي توفي فيه فكان الأولى بهم أن يصلوا في هذا المسجد، لأن صلاة أهل المسجد على الميت الذي كان أخا لهم يأتي ويصلي معهم في المسجد ففقدوه، فلا شك أنهم بذلك يكونون أخلص له في الدعاء، ولكن في الحقيقة الأمر تنظيمي، إذا أخذ من هذا المسجد وصلي عليه في مسجد آخر فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم زيد فضيلة الشيخ من تقول أنها تسكن في ألمانيا، وتقول الوالدة مريضة في العراق، هل يجوز أن أسافر بالطائرة إلى الوالدة لزيارتها ثم أرجع أيضا بالطائرة من غير محرم؟
نعم، في الحقيقة هذه المسألة تعود إلى سفر المرأة بغير محرم، وفي هذه المسألة في الحقيقة وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالأصل هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، خصوصا إذا كان المحرم متيسرا والطريق مخوف، فإذا ها هنا يتأكد هذا الحكم. لكن تيسر هذا الأمر أي تيسر المحرم في كل سفر قد يكون متعذرا، وكذلك أيضا وجود الحاجة قد تكون ضرورية أو ملحة لهذا السفر، فإذا وجد هذا الأمر وهو وجود الحاجة إلى السفر وكانت الحاجة حاجة ملحة، وكذلك أيضا وجد أمن الطريق فالطريق مأمون بحمد الله، فها هنا لو سافرت من غير محرم فإن هذا يقدر للحاجة، والقاعدة الشرعية في ذلك أن ما حرم تحريم وسيلة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، فهذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى وجود المصلحة الراجحة في سفرها، ووجود الأمن في الطريق كذلك. فلو أنه أخذ بها محرمها مثلا إلى المطار وأكد عليها أن تكون بمنأى أن يكون بجانبها رجل ويكون من يجلس إليها امرأة ومحرمها ينتظرها في المطار، فلو سافرت مع وجود العذر المبيح لذلك فإنه لا حرج. أما إن كان هذا السفر لا يبنى على الحاجة الشرعية وإنما هو سفر ترفه أو سفر يقصد به الترويح عن النفس، فإن الأصل أن نبقى على الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام إنما تستثنى عند وجود حاجاتها وأسبابها الشرعية. أما إذا انعدمت فنرجع إلى الأصل، وفي ذلك في الحقيقة حفاظ على المرأة ومنع من التعرض إليها، وكلها مقاصد عظيمة يسعى إليها الشارع الكريم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ سالم أيضا يقول: ما معنى الآية في سورة النصر واستغفروه إنه أو استغفره إنه كان توابا؟
نعم، هذه الآية في سورة النصر، والله جل وعلا قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه إذا جاء وعد الله جل وعلا وجاء نصره فها هنا قد حصل التمام والكمال في بعثتك يا محمد يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. بهذا الخطاب الإلهي الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه البشرى التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فها هنا يأمره جل وعلا أن يثني على ربه بالحمد وأن يستغفر. أما حمد الله سبحانه وتعالى فلتمام نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وتمام رسالته، فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. وأما الاستغفار فإنه لأي نقص حصل، فالعباد أمام الله سبحانه وتعالى مقصرون، ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الحمد وأن يجمع بين الاستغفار. وقد تأول نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فتقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. هذا ذكر من الأذكار كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله. متى يقوله؟ في ركوعه وفي سجوده، يتأول القرآن أن يفعل ما يأمره الله جل وعلا وهو التسبيح والاستغفار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال للأخ عبد الله يقول: كنت مسافر ودخلت يقول في مصلى، ليس في مسجدنا ما مصلى، فوجدت يقول جماعة يصلون لم أدخل معهم، يقول بدأت أصلي لوحدي، ثم يقول دخل شخص آخر وأتم بي، فيقول أكملت الصلاة، ويقول أنا كنت الإمام ومع وجود الجماعة الأخرى، يقول هل فعلي كان صحيحا أن يقول بدأت أصلي لوحدي ثم يعني كأنه أنشأ جماعة أخرى مع وجود الجماعة الأولى؟
في الحقيقة مما يدعو إليه شرعنا وديننا أن نجتمع وأن لا نختلف، أن نترابط وأن لا نختلف فيما بيننا، ولذلك الجماعة التي تصلى هي الجماعة الأولى. ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون فإنه لا يجوز له أن يفتات على جماعة المسلمين فينشئ جماعة أخرى يقصد من ذلك التفريق بينهم. وكانت هذه الجماعة هي جماعة الإمام الأولى، لأن جماعة الإمام الأولى هي الجماعة التي يصلي خلفها الناس. لكن قد يعني يحصل أن الجماعة الأولى تنتهي فيأتي أناس فيصلون جماعات، قد يكون المسجد كبيرا والجماعات مختلفة، وأحيانا قد لا يعرف البعض وجود جماعة أخرى يصلون، فهذه مسألة أخرى. ولكن أن تأتي وتصلي وترى الجماعة يصلون فهناك هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك للأسف بعض الناس يأتي ويرى الجماعة يصلون ولا يدخل معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن ندخل مع الإمام في جميع أحوالنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن الذي يدخل ويرى الإمام يصلي فالمشروع في حقه أن يدخل معهم ولو كان في آخر صلاته، ما دامت أنها الصلاة الأولى وهي جماعة الإمام الراتب، ولا ينتظر حتى يفرغ الناس من الصلاة. ولعل الأخ الكريم لم يصب في فعله بأنه صلى لوحده والإمام يصلي، كان الأولى والأجدر به لو أراد أن يصلي ينتظر حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك هو يشرع في الصلاة فيصلي معه أحد ممن يأتي متأخرا فيصلون جماعة. ولكن ربما هو لم يقصد هذا المعنى وإنما دخل في الصلاة، والداخل في الحقيقة لا شك أنه عرف أنه مسبوق وأنه سيصلي الفريضة، فدخل معه بنية ماذا؟ بنية الفريضة مؤتما به. المقصود أنه ما دام أنه صلى وأتم به أحد فصلاته صحيحة من حيث أنه صلى وقد صلى معه أحد، وهذا المعنى صحيح. فإنه قد يصلي المرء في أول صلاته منفردا ثم بعد ذلك يصبح إماما وتكون جماعة بينه وبين من ائتم به، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صلاة الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنه فوقف عن يساره، قال: فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. فأول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها منفردا، ثم بعد ذلك صلى معه ابن عباس فأتم بصلاته. والأحاديث التي فيها اتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به كثيرة، كما في صلاة التراويح فإنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيته فأتم رجال بصلاته، أي يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث كون الرجل بدأ صلاته منفردا ثم أتم به آخر فإنه لا حرج إن شاء الله في هذه المسألة. ولكن الخطأ الذي وقع فيه الأخ السائل أنه لم يبادر إلى الدخول مع الإمام، أو كان الأحرى به أن ينتظر إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة ثم بعد ذلك ينشئ صلاته منفردا ويأتم به آخر. ولو أنه في الحقيقة انتظر قليلا حتى فرغ الإمام من الصلاة، وانتظر أيضا قليلا حتى يأتي من يأتي من هو متخلف فيبدأون الصلاة من أولها جماعة، كان هذا أولى وأحرى. إذن المسألة في الحقيقة لا بد من أن يتنبه إليها من هذا الخطأ، وكذلك أيضا يحرص الإنسان على أن يأتي بالفعل على أكمل وجه من غير أن يوقع نفسه أو غيره في الحرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أميثة تقول: ما حكم وضع سورة البقرة تقرأ في المنزل طول اليوم؟ يعني فضيلة الشيخ تقول هذا الأمر يكون يعني لطرد الشياطين مثلا وجلب الملائكة.
نعم، في الحقيقة يعني هذا الفعل الذي تفعله يعني لا أدري لماذا تفعل مثل هذا الفعل. الله سبحانه وتعالى جعل كتابه كتابا مباركا، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن كله بركة، كله خير، لذلك قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ولا شك أن هناك سور لها أثرها في كونها رقية للإنسان وسببا لدفع الشرور ودفع الشياطين والحسد عن الإنسان. ومن جملة هذه السور سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة. ونلاحظ في أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقرأ سورة البقرة. فأولا أول توجيه في الحقيقة يوجه إليه أهل البيت الحرص على القراءة. القراءة هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والاستماع فيه خير ونفع عظيم، ولكن الأولى أن يحرص المرء على قراءة سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. هناك أيضا سور أخرى كالمعوذتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هاتين السورتين كان يتعوذ بغيرهما، فلما نزلت تعوذ بهما صلى الله عليه وسلم وقال ما تعوذ بمثلهما متعوذ. إذن في الحقيقة إذا أردنا أن نصل إلى تمام الانتفاع بالقرآن فلتكن قراءتنا للقرآن كاملا، لأن القرآن جعله الله جل وعلا شفاء، وجعله بركة، وجعله نورا على العباد. والاستماع لا شك أن فيه منافع عظيمة، فإن الاستماع يؤثر في القلوب، وقد يكون أحيانا الاستماع أنفع، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع. والاستماع ليس مجرد سمع بالآذان، وإنما هو إنصات بمعنى سماع يتبعه فعل وعمل، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن إذا كانت المسألة تتعلق بالقراءة وتتعلق بالإنصات، فيعني لا أدري لماذا يعني يوضع القرآن في البيت ولا يوجد أحد في البيت. إذا كان الإنسان يريد تمام الانتفاع فليقرأ، وإذا لم يقرأ وتلي القرآن فعليهم أن يستمعوا له. أما أن يجعلوا القرآن في كل الوقت وهم يستمعون شيئا ويتكلمون ويتحدثون فيما بينهم وربما ينشغلون بأشياء أخرى، هذا لا يليق للإنسان وهو في مثل هذه الحالة التي يريد فيها تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى أن يجعله في البيت ثم لا يستمع إليه ولا ينصت إليه. فإذا الأولى في الحقيقة أن يحرص المرء على قراءة سورة البقرة وعلى قراءة المعوذات وآية الكرسي ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا وضعها أن يستمع لها. أما أن يجعلها يعني في البيت ويعني يتلى القرآن ولا أحد يستمع إليه، ففي الحقيقة لو ترك هذا الأمر حتى يكون تعظيم القرآن حاضرا في القلوب، ويكون القرآن لأجل التنور والاستبصار لا أن يكون لمجرد انتفاع بطرد الشياطين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أم حمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم محمد.
الله يعافيك دام فضلك. بغيت سؤال حق أوجهه للشيخ. في حلقة سابقة ذكر أن الفئران ما يجوز تركها، يعني نتركها وتعذب إلى أن تموت، يجب قتلها بسرعة. إنزين الحشرات نفس الشيء. الحين في هذه الأوراق اللاصقة اللي الفأرة أو الحشرة تلتصق عليها طول الليل، إلى يعني إحنا إذا قعدنا ناخذ الأوراق هذه نرميها، يعني ما نقدر نقتلها، يعني فيها التصرف هذا في شيء خطأ؟ الحشرات مثل الفئران يعني مثل الحشرات ثانية، أو إنه يعني شنو التصرف الصحيح مع هذه الأوراق اللاصقة؟ وإحنا طبعا النساء نخاف إن نقتل الحشرات والفئران، يعني هل صحيح إن نرمي الورقة كلها بدون نعم. قتل؟
نعم. بالنسبة لأختي الكريمة ليس المقصود يعني أن حبس الحيوان، وقلنا حبس الحيوان بقصد تعذيبه، لكن ممكن أن يقع الحيوان في الحبس فلا يعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، بأنه وقع في الحبس. المسألة لا تعود إلى مجرد حبس الحيوان.
يعني الصراصير عفوا نشوف الصراصير يعني صادتها الأوراق اللاصقة بس ما نقتلها، هل في هذا شيء؟
لا، هو أختي الكريمة بارك الله فيك، المسألة لابد أن نفهمها فهما صحيحا. الحيوان في قتل الحيوان يختلف، هناك حيوانات تقتل بطرق معينة وهناك حيوانات تقتل بطرق معينة. المقصود أننا نأخذ أمر الشارع، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فكل حيوان يقتل مما أمر بقتله سواء كان حيوانا أمر بقتله لمصلحة شرعية وهي الأكل، وهناك حيوان آخر أمر بقتله لوجود ضرره، فالحيوان الذي يقتل لأجل ضرره فإنه يقتل لا لأجل التشفي ولا يقتل بقصد التعذيب، ولكن يقصد لدفع الضرر عنه. فالمثل بعض الحيوانات لو مسك لا يمكن أصلا أن تقتله، حتى لابد أن تأتي وتنتظر حتى يأتي متخصص كي يقتل هذا الحيوان، أو كان الإنسان لا يستطيع أن مسك وهو أصبح الآن في هذه الحالة لا يمكن أن يقتله. لو كانت المرأة ربما تقول لا أنا ما أستطيع أقتله، فإذا بقاؤه على هذه الحال ليس بقاء بقصد التعذيب ولكن بقصد تعذر قتله إلى وجود من يقتله أو إلى أن تتهيئ الفرصة السانحة كي يقتل. إذن الذي يقصد بالجواب وهو أن قتل حيوان لابد أن يكون مبنيا على أساس الرحمة، لا نقتله لأجل التشفي، وكذلك أيضا نقتله بحيث نأتي بما أمر الله جل وعلا به وأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. إذن المسألة هي مسألة إحسان لا مسألة تشف وتعذيب.
نعم. محمد معنا الخط.
تمام.
السؤال الثاني محمد.
في سؤال ثاني.
نعم.
السؤال الثاني، في بعض الأشخاص يعني نشوفهم مصلين وصايمين وديانتهم زينة ولكن أخلاقهم تتوظف للمصلحة، وقت نشوفهم يعني سيئين الأخلاق ووقت ثاني طيبين الأخلاق، فما هي الطريقة للتعامل مع هذه الأشخاص وما هي النصيحة التي يوجهها الشيخ لهم؟ وبارك الله فيكم.
سألت الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخت ميثا سألت فضل الشيخ عن أنها تصلي الاستخارة، تقول أنتقل إلى منزل جديد لكن تقول أنا أعيد صلاة الاستخارة بعد كل صلاة أعيدها، تقول خوفا أني يعني لم أكن خاشعة في هذه الصلاة، فما حكم تكرار صلاة الاستخارة بعد كل صلاة؟
الاستخارة هي صلاة يصليها المرء من غير الفريضة، والاستخارة في الحقيقة هي طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. الآن الذي يستخير لابد أن يعلم الطريقة الصحيحة الشرعية للاستخارة، والأسف بعض الناس يخطئ في مفهومه وفهمه للاستخارة، فيظن أنه إذا استخار لابد أن ينزل عليه شيء حتى يلهمه الصواب، أو يرى رؤية في المنام حتى يعرف الصواب من الأمرين، أو يرى أنه يرتاح قلبه إلى هذا الأمر فيقبل عليه، أو أنه لا يرتاح إلى هذا الأمر فيتركه، وكل هذه المعاني ليست بصحيحة. فلما يكون المنشأ هو عدم الفهم الصحيح الاستخارة قد تحدث مثل هذه الأمور، ولذلك الأخت كررت الاستخارة أكثر من مرة. لماذا؟ لأنها لم تفهم حقيقة الاستخارة. الاستخارة هي الدعاء، هذا هو مختصر الاستخارة، هي دعاء، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا تقول في الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمى هذا الأمر، وهو مثلا في المثال الذي تذكره الأخت السائلة هو شراء البيت أو الانتقال البيت، انتقالنا وشراء لهذا البيت خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة مرة، فسهل لنا هذا شراء هذا البيت وسكنه، وإن كنت تعلم أن شراءنا وسكنانا في هذا البيت شر لنا فاصرفوا عنا واصرفنا عنه. إذن الاستخارة في الحقيقة في أولها في أولها هو بحث للمستخير فيما ينفعه في علمه، ثم إذا بحثت في هذا العلم وجدت أن هذا البيت مناسب للسكن، السعر مناسب، المكان مناسب، وعرفت كل هذه المعلومات الصحيحة، فتقولين: يا رب، أنا بحثت وسألت وجدت أن هذا خير لي، أسألك بالعلم الذي عندك هل هذا هو خير لي؟ أسألك، أنا أسعى إلى أن أشتري هذا البيت، فقدر لي وسهل لي أن أشتري هذا البيت. فهناك موانع كثيرة قد يغير البائع رأيه في البيت، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. ففي الحقيقة الذي يستخير أولا يبحث في الأمر الذي سيقدم عليه، إن كان خيرا له في الظاهر ونافع له وسيعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه، فإنه يقبل عليه ويقول: يا رب، اللهم هذا الأمر إن كان خير فسهله لي. ولذلك في أول الحديث لو فهمناه لا زال عنا هذا الإشكال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني أقبل عليه بعد أن انتهى من كل هذه المراحل وعزم على الإقدام على الشيء، فليقول هذا الدعاء. أما عند التردد فالذي يظهر والله أعلم أنه لا تصلى، وإنما يسأل ويبحث ويستشار أهل الخبرة ويتأكد المرء في نفعه له، ثم إذا عزم على الإقدام على الفعل فإنه حينئذ يستخير. إذن لا يحتاج الأمر إن شاء الله إلى أن تعيد الاستخارة أكثر من مرة، ابحثي فيما هو ينفعك ثم أقبلي على الأمر واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى خير الأمرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخت منى، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت منى، تفضلي.
أنا كنت أصلي يعني وأصوم يعني العبادات كلها، ثم يعني فترة أخيرة صار يجيني الشيطان يقول أنت فيه ذنوب يعني من قبل زي الغيبة، يعني إذا كنت معصبة مثلا تكلم عن الناس يعني زي كذا، فقال لك يعني عبادة يعني مثلا بصلي صلاة الضحى يجي الشيطان يقول شو تصلي يعني أصلا كل الحسنات هذه تروح للناس اللي اغتبتيهم يعني زي كذا. وصلاة القيام بعد كنت أطول الحين صرت بس يعني شوي مرة، والقرآن يعني صار مرة قليل، سبب هذا كل شوي يجيني هاجس حتى ودي أصوم الصيام يعني النوافل زي كذا، حس إنه تركت الصيام يعني إنه الشيطان يقول وشو التعبين نفسي يعني كل الأعمال هذه تروح للناس اللي يعني وشان تخلص من هذا الشيء.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أختي منى، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم فضيلة الشيخ، سؤال أميثة أيضا سألت عن تقول أدفع للصكوك الوطنية، وتقول هذا المبلغ يكون ثابت في كل شهر، تقول أدفع هذا المبلغ لمدة 5 سنوات، كيف تكون الزكاة؟ هل الزكاة تكون على المبلغ الثابت أو على المجموع؟
في الحقيقة فيما يتعلق بالزكاة كما هو معلوم أن الزكاة لا تجب في المال إلا بشرطين، الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني هو تمام الحول. فإذا بلغ المال النصاب وحال الحول على هذا المال فقد وجبت الزكاة. الآن فهذا هو من حيث التنظير، أما من حيث الواقع فإننا ننظر في هذا المال أولا هل اكتمل النصاب أو لم يكتمل النصاب. فربما قالت مثلا عندي 10,000 درهم وفي كل شهر أضع 1,000 درهم، فهي لو كان عندها 10,000 وفي كل شهر ستضع 1,000 درهم، يعني معنى هذا أنه بعد سنة كاملة سيصبح عندها 22,000 درهم، 10,000 زائد 12,000 22,000 درهم. هذا المبلغ في الحقيقة لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. فإذا أولا لابد أن يبلغ المال النصاب، فلنفترض أن هذا المال كان مقداره 50,000 درهم، عندها 50,000 درهم في البنك وفي كل شهر تضع 1,000 1,000، فنقول لها إذا جئت إلى تاريخ وجوب الزكاة عليك يعني في التاريخ الذي حال الحول على مالها، فإن أسهل الأقوال في الزكاة نقول لها اجمعي ما عندك من المال وتزكينه مرة واحدة، بمعنى أن لو كان عندها 50,000 في الصكوك وعندها كذلك أيضا 50,000 أخرى موجودة في البنك مدخرة، هذه هي أموالها 100,000، 50,000 في الصكوك و50,000 أخرى تدخرها في البنك وليس لها الراتب، الراتب تصرفه كله، فجزء تدخره في الصكوك وجزء آخر تدخره في البنك، فعندها فقط 100,000، فنقول لها حينئذ عليك زكاة كم؟ عليك زكاة 100,000 تقسم المبلغ على 40 وهي 2.5%، فيكون الناتج 2500 درهم. طيب هذه السنة عندها 100,000، طيب في السنة القادمة نما هذا المال وتكاثر، وفي نفس التاريخ الهجري من السنة القادمة إذا بها عندها 150,000، فنقول لها تزكين 150,000 وهو آخر رقم كان عندها في السنة القادمة، وبهذا سيسهل عليها حساب الزكاة، سيكون لها تاريخ معين في السنة، هذا التاريخ تجمع ما عندها من المال بالطريقة الشرعية بعد أن تخصم عليها من الديون الحالة ونحو ذلك، فإذا تجمع المال الزك المال الذي عندها وهو المال الزكوي وتحصيه وتحصي مداخله ومخارج إن كان عندها سبائك، تجمع كل ما هو في عد الذهب أو في عد النقدين تجمعه كله، ثم بعد ذلك تزكيه مرة واحدة ولا تبحث عن الزكاة حتى يأتي نفس التاريخ من العام القادم، وبذلك الحقيقة ترتاح من قضية أنها تنظر كل شهر في المدخول الذي دخل عندها أو الذي خرج منها، هذا التاريخ هو في الحقيقة الذي يضبط لها إخراجها للزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم أم صلاح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا سلام صلاح تفضلي.
الله مرحبا الشيخ، أنا بغيت أسألك عن الصلاة. أنا إني صليت العشاء وصلي السنة وصلي الشفع، الوتر أصلي بعدين يعني آخر الليل، أجمع ويا مثلا 5 ركعات 7 ركعات 3 ركعات هاللون يعني يجوز على صلاة الوتر
إن شاء الله،
إن أجمع يعني مثلا ليليا أو ساعات لا أخلي فرق يعني بس ركعة واحدة، وساعات أجمع الشفع والوتر والسنة والفرق كله يعني في نفس الصلاة وقت صلاة العشاء يعني، بس بيعرف يعني هو عدل ولا لا.
أنت تقصدين أم صلاح تقصدين تجمعين يعني السنة والشفع والوتر؟
الأيلي اي نعم، يعني صليت العشاء وصليت السنة عقب العشاء، نعم، وصلي ركعتين الشفع وركعة الوتر، ساعات الوتر والشفع يعني اجمعهم وزيد عليهم
بسلام الواحد.
اي وساعات لا ساعات اخلي الوتر الشفع بروحه عقب صلاة العشاء، والوتر اخلي اخر الليل بس يعني مو ركعة واحدة، اصلي فيه 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات
ان شاء الله ان شاء الله.
اي والله يعطيكم صحة والعافية،
جزاك الله خير، الله يحفظكم صلاح، تسمعي ان شاء الله الاجابة. نعم نعود فضيلة الشيخ للاجابة على الاسئلة. السؤال ام مريم تقول امي تشاجرت مع ابي وتقول في ساعة غضب الأم تلفظت بكلام قالت لأبي أنا مطيعة لك حتى كأني أعبدك، فتقول هي بعد أن قالت هذا الكلام ندمت واستغفرت، لكن تسأل تقول هل عليها شيء بسبب هذا هذه الكلمة؟
طاعة المرأة لزوجها لا شك أن هذه الطاعة التي تطيع المرأة فيها زوجها هي سبب من أسباب دخول الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، فيعني طاعة المرأة لزوجها في الحقيقة هو الذي يحقق الاستقرار للأسرة، وعندما تكون هذه الطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا شك أن البيت يستقيم فالمرأة قد أحسنت أنها كانت مطيعة لزوجها، وما يحدث من خلاف بين الزوجين وخلاف يحصل في كل البيوت. ومن أهم الأمور التي لا بد أن نعتني بها أن نراعي ألفاظنا، لأن الألفاظ هي بمثابة مفاتيح القلوب، وقد تكون سموما مسمومة تفرق بين الأحبة. ولذلك قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالعبارات التي تصدر من الإنسان قد تكون مفاتيح للقلوب وقد تكون مغاليق للقلوب. ولذلك هذه الكلمة التي قالتها ربما حصل فيها خطأين: الخطأ الأول أنها امتنت على زوجها بأنها تطيعه، وفي الحقيقة لا ينبغي لأحد من الزوجين أن يمتن على آخر على الآخر بواجب عليه، لأن هذا واجب المرأة، فواجب المرأة أن تطيع زوجها، كما أن الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته. فلا يأتي الزوج يمتن على الزوجة بأنه ينفق عليها، لأن هذا حق واجب عليك بأصل الشرع، وكذلك أيضا بحسن المعاشرة. وكذلك أيضا المرأة لا تمتن على الزوج بأنها تطيعه. وأما الخطأ الثاني أنها أتت بلفظ لا يليق، لا يليق في الحقيقة أنها تطيع زوجها. قالت كما ماذا؟
حتى كأني أعبدك.
هذا لا، الكلمة لا تنبغي، لأن مقام العبادة هو مقام الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا ربما لم تقصد هذه الكلمة، والإنسان الله جل وعلا عفاه عما يصدر من لفظه من خطأ أو نسيان، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهي كلمة ربما خرجت من لسانها ولم تقصد هذه الكلمة، فما على الإنسان إلا أن يتوب ويستغفر من هذا الخطأ، وعليها كذلك أيضا أن ترجع إلى رشدها وأن تحسن طاعة زوجها، وأن لا تمتن عليه بطاعتها له، وهو كذلك أيضا لا يسعى إلى إحداث شيء مما قد يدخل الحزن لقلب زوجته.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا السؤال أبو عبد المحسن يقول: ما حكم العمل كمهندس في شركة الإنترنت؟ ويقول: هذه الشركة تقدم خدمات للأفراد وللدوائر والخاصة والعامة، ويقول: أنا عملي يعني يتعلق بالصيانة والتطوير فقط.
هي هذه وسائل الاتصال، سواء كانت الإنترنت أو سواء كان التواصل عن طريق الهاتف أو أيا كان فيما هو يحقق التواصل بين الناس، هذا التواصل هو الأصل فيه أنه الإباحة، يعني يباح للإنسان أن يقدم خدمة للناس. بل قد أحيانا يكون الإنسان مأجور أن أحسن نيته، لأن الآن أنت الناس تتواصل الآن عبر التواصل عن طريق الإنترنت أو باتصال هاتفي، بل ربما الآن غلب على الناس الانتفاع بالإنترنت ونحو ذلك من الخدمات التي تقدم، وأنت تقدم خدمة للناس، وهذه الخدمة يحصل بها خير كثير للناس. وأن استعمل شيء من هذه الخدمات بطريقة غير صحيحة أو غير شرعية، فإنك أنت لا تحمل إثم ذلك، وإنما من أخطأ فإنه يحاسب على خطئه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذي يفعل الخير يجازى على فعله بالخير، والذي يفعل الشر فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت لا تتحمل أوزار أناس أساءوا استخدام هذه الوسائل، بل ربما تكون مأجورا إن أحسنت نيتك وقصدت من ذلك تحقيق التيسير على الناس وحسن التواصل فيما بينهم، فربما تكون نيتك الطيبة سبب كي تحصل على هذا العمل أجرا. المقصود أن ما تعمله من عمل هو في الحقيقة مباح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مهدي يقول أنا شاب متزوج حديثا ويقول أجد صعوبة في مفارقة يعني زوجتي، ولكن يقول أنا محافظ على الصلاة في المسجد، فكيف يعني أوفق بين الأمرين؟
أول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكم على خير وأن يؤلف بين قلوبكم. ومما لابد أن يكون متقررا أن من أحب أحدا فإنه لا تكون محبته مقدمة على محبة الله سبحانه وتعالى، بل نجعل كل مراداتنا ومحبوباتنا إنما هي لله وفي الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فالإنسان لا يجعل هذه الأمور التي هي في الحقيقة لربما كانت أسباب عداوة بيننا وبينهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر الإنسان منهم. لماذا؟ لأنه بينه وبينهم حقوق يخشى أن يطالبونه بهذه الحقوق. فمحبتنا لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا لا ينبغي أن نقدمها على محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فإذا أنت يعني كونك ترغب في المكفي مع زوجتك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكم، ولكن لا يكون هذا على حساب الأمور الشرعية وأداء الفرائض الدينية والاجتماع مع أهل الخير والإيمان في بيوت الله سبحانه وتعالى. فعلامة الإيمان هي الصلاة مع المؤمنين في المسجد للرجال، وذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى الصلاة يتحامل بعضهم على بعض، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي في شدة التعب والمرض مع ذلك يأتي إلى الصف حتى يقف مع جماعة المسلمين. والصلاة في الحقيقة هي سبب لتأليف القلوب فيما بينك وبين أهلك، وذلك الله سبحانه وتعالى قال نبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالإنسان إذا حافظ على الصلاة وحث عليها أهله وصلى هذه الصلاة مع جماعة المسلمين بالعكس هذا سيكون إن شاء الله سبب لزيادة الألفة والمحبة بينك وبين أهلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم.
الله يحييكم، جزاكم الله خير، والله يبارك فيكم وفي إخواننا المشاهدين والمتابعين.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدينا في كل مكان على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.